هذا والشريط الثاني من كتاب فضل تربية البنات. الفصل الثاني: لماذا التربية؟ تساؤل فيه بداهة الإيجاب والجواب معا. ذلك أن العرض المسهب الذي أجريناه من خلال موضوعات الفصل الأول يؤكد بصورة جازمة وأساسية أن الأنثى فتاة كانت في دور النشوء أو زوجة في المرحلية الأولى للخلية الاجتماعية أو أما تشكل المحور الأساسي في تكامل الأسرة وبنائها. هذه الأنثى ذات دور خطير وعظيم الشأن له آثاره الصميمة في مسيرة الإنسانية منذ آدم وحواء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما من شك في أن تلازما مصيريا يربط بين أهمية الدور وأهمية المنهج التربوي. كي يتأتى للأنثى أن تنهض بأعباء الوظيفة الاجتماعية، وهل من دور في الحياة البشرية يعدل دور بناء الفرد؟ الدور الذي تطلع بأعبائه الأنثى الفتاة والزوجة والأم دون الذكر. ونعود إلى ما أسلفنا من قول أليكسيس كاريل وهو يتساءل متعجبا: أليس من العجيب أن برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على أي دراسة مستفيضة للصغار والأطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية، ويجب أن تعاد للمرأة وظيفتها الطبيعية التي لا تشتمل على الحمل فقط بل أيضا على رعاية صغارها. نعود لنقر مع العالم المفكر بالضرورة الحتمية التي يفرضها أساسا في مناهج تعليم البنات وتهيئتهن لوظيفتهن الطبيعية إن عاجلا أو آجلا. ومن هنا كان غرضنا في التساؤل لماذا التربية، ولنتوسع في المفهوم كي يشمل أهمية الدور. إن التربية بمفهومها الخلقي والتوجيهي والتكوين النفسي والوجداني مطلوبة لكلا الجنسين، ولكنها تتطلب توسعا أكبر وجهدا أعظم بالنسبة للأنثى، بحيث تتأقلم فيها النظريات والأسس وتصبح مع مرور الزمن مدرسة قائمة بذاتها متميزة بمنهجها وموئلا للبناء شامخا. وبالإضافة إلى ما لاحظه أليكسيس كاريل من نقص في مناهج تعليم البنات لإعدادهن لوظيفتهن الطبيعية، نرى أن التمايز الجنسي والنوعي بين الأنثى والذكر لا يحظى بالاهتمام المطلوب في عمق الدرس والتوجيه. ونعجب لهذا النقص أيضا علما بأنه في مرحلة البلوغ يشكل مفرقا خطيرا يفترض في منهج التربية والتعليم حيزا يشمل هذه الكينونة ويغطي مساحتها الشاسعة على مدى تقلب الأنثى من العذرية إلى الزواج إلى الأمومة. وإن كثيرا من الفتيات أو جلهن يجهلن أكثر الحقائق عن أنوثتهن التي هي في صلب التربية، وفي إدراك تلك الحقائق يساهمن في سد الخلل التربوي الواقع على الصعيد الفردي والاجتماعي. وأحاول أن أركز على التربية الجنسية لأنها أشد خطورة في حياة الأنثى، تربية علمية منهجية وتربية منزلية توجيهية. تقول الدكتورة ماريون هيلارد رئيسة قسم النساء والولادة بجامعة تورنتو جاءت إلى مكتب إحدى المدرسات، وهي فتاة هادئة رزينة لم تتزوج بعد، وكانت تشكو من الصداع والأرق، وتحدثت فدارت حول الموضوع ولم تفصح، ثم أخذت تشير إلى رجل كانت تصادقه أخيرا. ولقد تنبهت فجأة إلى أنها كفت عن مواصلة الحديث وتضايقت لأن خواطري سرحت بي بعيدا، فمضت بضع دقائق لم أسمع خلالها كلمة واحدة، ولكني أردت أن أستدرجها فقلت حسنا. وبعد ذلك طلب منك أن تصحبيه إلى مسكني، فماذا كان جوابك؟ عندئذ تملكتها الدهشة وفغرت فاها قائلة: كيف عرفت ذلك؟ لقد كنت على وشك أن أقول لك هذا، ولكنني عرفت لأني كثيرا ما سمعت أمثال هذه القصة في صور مختلفة خلال العشرين عاما التي زاولت مهنة الطب، وكانت هذه الصور تنتهي إلى نتيجة واحدة، فمهما تختلف روايات القصة، وسواء كنا فتيات لم يبلغن سن الرشد أو من اللاتي فاتهن قطار الزواج، وسواء كنا جميلات أو عاديات، فإن هذه الدعوة المحتومة تواجهن جميعا في وقت أو في آخر. وهي بالنسبة لهن أمر غريب بل تطور يبعث على الدهشة، وكل فتاة تقول لنفسها: لست من ذلك النوع من الفتيات، وهذا هراء. اللهم إلا بالنسبة لقلة قليلة من النساء وصلت حيوية الوظائف من أجسامهن إلى درجة بالغة الانخفاض، فالواقع أن كل فتاة من ذلك النوع من الفتيات وكل امرأة من أولئك النساء قد ارتكبت الخطأ الشائع، وهو التهوين من مقدرتها الحيوية وعدم إعطائها حقها، فإن الخالق سبحانه وتعالى قد زودها بنوع خاص من الغدد والرغبات والرائحة الفواهة التي تجعلها مشتهاة من الرجال، ومع ذلك فإن نوبة من العجب البريء تعتريها عندما تؤدي تلك القوى الحيوية وظيفتها. ويخيل لبعض النساء أن أنوثتهن معناها أن تكون الواحدة منهن مجموعة من الخدع، مثل الصراخ لدى رؤية الفيران أو الضعف في علم الحساب. ولكن كل طبيب يستطيع أن يخبرك أن الأنوثة متوحشة، فالأنثى مزودة بجهاز تناسلي يسيطر على كيانها، وهو جهاز ذو قوة مدمرة تستطيع أن تحطم القيود والأغلال دون أي نذير، وذلك عندما يشترك رجل وامرأة في ضحكة خفية أو تتلامس يداهما. وهذا الجهاز الحيوي يمكن أن يبلغ أوج انفعاله إذا ما أثاره فجأة أنين خافض أو ليلة صيف رصعت بالنجوم أو حتى الضباب المتكاثف حول مصباح الشارع. عندئذ تحس المرأة بالرغم منها بشيء يعصف بكيانها الداخلي فيملأها بتباريح الألم والشوق. كذلك فإن غريزة الجنس في المرأة قادرة على أن تضفي عليها البهاء والجمال، فالغريزة الجنسية في المرأة هي القوة الداخلية التي تجعلها تفيض عطفا وحنانا على الأطفال، والتي تمكن المرأة من أن تقبض على عصا الجلف وتضرب بها الكوع ضربة قوية محكمة تنتزع من الكرة غطاءها. وهذه الغريزة الجنسية جزء من عاطفة الشفقة التي تحس بها الأنثى عندما تشاهد حيوانا يقاسي العذاب والألم. وهذه الغريزة عينها هي أيضا بعض عناصر الشعور بالعطف والمودة الذي يفيض به قلب المرأة إزاء شخص يعاني الوحدة والوحشة. وعندما كنت طبيبة ناشئة كان علي أن أهتم بأولئك الفتيات غير المتزوجات واللواتي يوشكن أن يصبحن أمهات، فكنت أسأل بعض أولئك الفتيات ممن تميزن بالذكاء والحس المرهف كيف أمكن أن يحدث لك ذلك؟ فكانت الفتاة تجيبني قائلة: لم أستطع أن أضبط نفسي، ولكني في ذلك الوقت كنت لا أستطيع أن أصدق ذلك، فقد كنت أقول لنفسي: بل أعتقد كما تعتقد سائر النساء أن في وسع المرأة أن تضبط نفسها وعواطفها مع الرجل، فإذا أصبحت العاطفة التي تربط بين الرجل والمرأة قوية واكتسحت حدودها المرسومة فليس ذلك إلا لأن المرأة رغبت في ذلك بل ورحبت به. أما الآن فأنا أعقل وأرشد وأعرف أن هذا غير صحيح، فهناك في العلاقة بين الرجل والمرأة لحظة لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناءها في عواطفه أو يسيطر عليها، ومن ثم يضيع شرف المرأة إلى الأبد. وخط دفاع المرأة الأول ضد تلك الخديعة العاطفية وأن تدرك المرأة أن فوران العاطفة ليس أمرا ممكنا فحسب، بل هو أيضا أمر طبيعي وعادي. وخير وسيلة تدافع بها المرأة بنفسها عن نفسها هي ألا تثق أبدا بمقدرتها على أن تقول لا في اللحظة الحاسمة، فإن الاعتقاد بأن في وسع المرأة أن توقف المخادنة عندما يصل الغزل إلى اللحظة التي تحتشد بها عاطفة المرأة احتشادا كاملا، هذا الاعتقاد ليس إلا كمينا تتردى فيه المرأة، وهو كمين من صنع الشعراء والخياليين. ولهذا السبب عينه ينبغي للنساء أن يقين أنفسهن بالتمسك دائما بمستوى من الأخلاق والسلوك قد يبدو نادرا غير مألوف، فإن الحرية التي تتمتع بها الفتاة العصرية ليست سوى وهم، فهذه الحرية المزعومة لا تتيح للفتاة العصرية أي فرصة لاختيار حر. على أني لا أستطيع أن أتجاهل الواقع فأقول مثلا إن الفتيات دون سن العشرين يجب أن يمتنعن عن القبل، ولكن قليلا جدا من الأمهات من يوضحن لبناتهن أن الطبيعة قصدت أن تكون القبل بمثابة فاتح للشهية دون أن تكون وجبة كاملة. فعاطفة الحب الإنساني ليست لعبة يلهو بها شخصان عندما ينوء أحدهما أو كلاهما بأعباء الحياة، وإنه ليفزعني أن تحرص الروايات السينمائية والأغاني وبرامج الإذاعة والتلفزيون أن تصور كلها من الحب الجانب العاطفي الخيالي وحده. وهكذا يخيل للبالغين أن ذلك الخيال هو الحب كله، وهذا وهم خاطئ، فالحب الحقيقي هو العطف والمودة والحنان، فهذا الإطار من الحنان هو العنصر الباقي على الزمن في أي رابطة بين رجل وامرأة، بل هو الذي يبقى مدى الحياة. وكذلك إذا فشلت الزوجات في إدراك قيمة حيويتهن وتكوينهن العضوي، فإنهن يجلبن الشقاء والتعاسة على أنفسهن. والزوجات اللائي تملأهن الثقة بأن شيئا لن يحدث لهن، لأنهن مع خيرة الأصدقاء أو الجيران، ويعمدن أحيانا إلى إشباع غرورهن ببعض القبل السهلة والأحضان، أولئك الزوجات لا يدرين هن إذ فعلن ذلك إنما يطلقن العقال لقوة جامحة ليس من الميسور كدحها، وأنا أعرف ذلك يقينا، فلقد أشرفت على ولادة الأطفال الذين جاءوا ثمرة مثل هذه العلاقات، واستمعت أيضا إلى تفاصيل حوادث الطلاق التي أعقبت ذلك. وأولئك الزوجات يمتحبن قائلات: لم نستطع أن نضبط أنفسنا، وأنا أصدقهن، ومع ذلك فقد كان في مقدورهن أن يتفادين الكارثة لو لم يوافقن على ترك الزوج ومصاحبة الصديق أثناء العودة إلى البيت أو الذهاب إلى النادي. منذ بضع سنوات جاءت صديقة إلى مستشفى الولادة بالجامعة لتضع طفلها الثاني، وأخبرتني أن خير صديقاتها قد حصلت على إجازة مدتها أسبوعان للعناية بطفلها الأول في المنزل وإعداد الطعام لزوجها. وقلت في نفسي بعد أن استمعت إلى هذه القصة: إن ذلك لأمر عظيم، ولكن صديقتي كثيرة القلب هذه لم تلبث أن شرعت في إجراءات الطلاق بعد بضعة أشهر من عملية الولادة، وذكرت اسم صديقتها التي كانت تعنى بزوجها. وكانت صديقتي لا تفتأ تسأل نفسها وهي محطمة الفؤاد: كيف تجرؤ على ذلك إذ لم تستطع أن تصدق أن خير صديقاتها يمكن أن تغتصب زوجها منها؟ ولكن صديقتي هذه هي التي جلبت تلك الكارثة على نفسها، لأنها استودعت زوجها لدى صديقتها، فوضعت الاثنين في موقف تسوده العلاقة الحميمة. فإني كطبيبة لا أعتقد بإمكان وجود شيء من العلاقة الأفلاطونية بين رجل وامرأة يختليان معا كثيرا من الوقت. ولقد أمطيت أغلب أوقات عملي بين نساء لم يتزوجن وممن يؤدين حرفة من الحرف، وكثيرا ما كانت أولئك النساء يسألنني: ماذا نفعل بغرائزنا الجنسية؟ وهذا سؤال مضحك، شبيه بما إذا سأل إنسان ماذا يفعل برئتيه. إن الغريزة الجنسية في المرأة أمر عادي، بل جزء طبيعي من تكوين المرأة ضروري لها، كما أن الأكسجين ضروري للتنفس، فالمرأة تنتفع بهذه الرغبة الجنسية وتستخدمها استخداما صحيحا لإخصاب حياتها وإنعاشها. والمطالب الإنسانية التي لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لا تشمل أبدا الحب الجسدي، وهذه المطالب هي العطف والحنان والإحساس بالتفوق والتقدم والمركز الاجتماعي والشعور بالطمأنينة، فهذه المطالب الأربعة هي الضرورة الدائمة. أما الحاجة إلى الجنس فهي شوق عابر متنقل، بل إنها على التأكيد عذاب أليم عميق الجذور، ولكن هذا العذاب يمكن مواجهته بممارسة نشاط بدني عنيف والانغماس في عمل انحرافي مما قد يفوق الطاقة البشرية، وبالتطوع في عمل خيري يستغرق الوقت والجهد كله. أما الانغماس في العلاقة الجنسية فليس حلا للمشكلة، ولقد أخبرتني يوما إحدى مريضاتي بصراحة مطلقة أنها تفكر جديا في ممارسة العلاقة الجنسية مع شخص ما، مع رجل متزوج، ولقد حاولت أن أشرح لها معنى هذا العمل، فقد كان ذلك معناه أن تتخلى عن أصدقائها وأن تكذب على أهلها وأن تقبل وتعترف بأنها زوجة بعض الوقت، بل زوجة في الخفاء مع وجود زوجة أخرى حقيقية ذات أطفال وتحظى باحترام المجتمع. وكان عليها أن تبدأ تلك العلاقة التي لن تدوم سوى بضع سنوات تغدو بعضها وحيدة منبوذة، ولكن مريضتي كانت أمعنت الفكرة في هذه العلاقة في ضوء تلك الأحوال المحزنة كلها، وعقدت العزم على تنفيذ قرارها. أما أنا فقد قلت لها عودي إلي بعد 3 سنوات عندما تكون تلك العلاقة قد وصلت إلى نهايتها، فإني سأحاول يومئذ أن أعيد جمع شتات حياتي. وقد عادت إلي بعد نحو 3 سنوات، ولكنها عادت بعد أن جفت ونصبت وأصبحت بلا إرادة. لقد انتهت العلاقة الجنسية، وكانت مريضتي تدفع الآن ثمنها الباهظ. لقد ركضت خلال تلك السنوات وتخلفت، وتركها أصدقاؤها فأصبحوا غرباء بالنسبة لها، وسوف تحتاج إلى وقت طويل جدا حتى تستطيع أن تلحق بالركب الذي خلفها وراءه. وبلوغ المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة عامها 50 سالمة آمنة دون أن تتعرض حياتها العاطفية لهزات عنيفة يتوقف إلى حد كبير على الطريقة التي تستخدم بها طاقتها الحيوية خلال السنوات التي تكتسحها فيها هذه الطاقة. فإذا احترمت طاقتها الحيوية وأيقنت أن في وسع هذه الطاقة الهائلة أن ترهقها، فإن تلك الطاقة لن تؤذيها. وإذا استخدمت المرأة طاقتها الحيوية في مساعدة نفسها وغيرها وفي بذل معونتها وحيويتها وعطفها للأصدقاء أو لأولئك الذين يحتاجون إلى رقتها وحنانها أو في مجالات النشاط الحيوي الأخرى، فإن حياة تلك المرأة تصبح خصبة غنية مجزية. ومهما يكن من أمر فإن الطاقة الحيوية لدى المرأة يمكن أن تكون قوة مضيئة، باهرة الجمال أو يائسة موحشة، ولكنها لم تستطيع أبدا التقليل من شأنها. رغم طول المقال أحببت إيراده بتفصيله لأهميته دون المس بأي مقطع منه، نظرا لتسلسل الحقائق وتتابعها في وحدة موضوعية وكلها تشير إلى القيمة الأساسية للأنوثة، كما تشير إلى وجوب التنبه لها وصقلها وتهذيبها وتوجيهها الوجهة التربوية السليمة، مما له وثيق الصلة بموضوع بحثنا. الأسرة وعمادها. الأسرة أو الخلية الاجتماعية الأولى أو اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع، مهما تنوعت الأسماء وتعددت تظل من حيث الأساس والشكل ذات مدلول واحد. ولا يعزب عن البال أن لها معنى في اللغة آخر، لو محص من ناحية الدلالة العام لتوافق معه، إذ يقال أسرة المرء أهله، ويقال الأسرة الدرع الحصينة والأهل عادة وعرفا، زوجة المرء وأولاده، فهي العناصر الثلاثة التي تتكون منها الأسرة. وما من شك أبدا في أن كل عنصر من هذه العناصر يشكل الدرع الحصين للآخر في كل شأن من شؤون الحياة. ولننظر بإمعان إلى قول الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إذ أسهب العلماء المفسرون في تحقيق معنى اللباس، حتى رأى بعضهم من خلال التلبس وحدة التكون وذوبان الذاتين في ذات واحدة، خصوصا في حالة الجماع الذي ينتج كيانا إنسانيا جديدا بفضل من الله ورحمة، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الأسرة الخلية لها قوام واحد هو الرجل، رأسها والقائم على شؤونها ومصرف أمورها، المنفق على أفرادها والساعي على رزقها، ودرجته في هذه الاختصاصات أرفع من المرأة، وللرجال عليهن درجة. وهذه الاختصاصات أو أكثرها تنصب من الخارج إلى الداخل، أي أن الرجل يحمل إلى الأسرة من نتاج السعي والكفاح ومواجهة هموم الحياة وشجونها ما يهيئ للأسرة داخل الحرم المنزلي أسباب السعادة والرخاء والفلاح والنجاح. ومن هذه الزاوية الاجتماعية كانت القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والتفصيل هنا ليس مزية بقدر ما هو اختصاص ودور. بالمقابل هناك المرأة الزوجة الأم ووظيفتها ودورها في القيام بتدبير شؤون منزلها ورعايته وحفظه والسهر على أركانه المادية والبشرية باعتناء وأداء وتوجيه. ونعني بالأركان البشرية الزوج والأولاد، فهي تقوم نحو الزوج بواجب الزوجية كاملا من غير تفريط ولا إفراط، حسب مقتضيات ومتطلبات القواعد الشرعية والأصول والأعراف الإنسانية، مع صيانة حقوقها كاملة غير منقوصة الأدبية والمادية. وكلما كانت على مستوى المسؤولية بهذا الصدد أضفت على الحياة الأسرية جوا من الاستقرار والهناء والرخاء يقارب الكمال. ولا يفوتنا أن نذكر أنفسنا والقارئ العزيز بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إن حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، كما أن حسنة الآخرة هي الجنة. وفي هذا القرآن ما فيه من إشارات لطيفة ومعان سامية، ويأتي دور الأبناء بعد الزوج في ترتيب لا يحمل إطلاقا معنى الأولوية والأسبقية، بل هو من مقتضى التسلسل في البحث والموضوع فقط. إن المرأة الصالحة ذات المستوى الرفيع في النضوج والإدراك، الراعية والمراعية لحق الزوج والزوجية، لا شك أنها تعي مسؤوليتها في تربية الأبناء التربية السليمة، وتحصينهم بكل خلق وفضيلة، ومدهم بكل مدد طيب وكريم، وإحاطتهم بكل رعاية وعناية، وتهيئتهم لمواجهة الحياة. وما من شك في أن فاقد الشيء لا يعطيه، وعليه فإن ما نأمله ونتمناه لأجيالنا من علم وخلق ودين لا بد أن يتوفر أولا في الأم قولا وعملا، ولنلاحظ بأن دورها أو وظيفتها إنما هو عملية تصدير من الداخل إلى الخارج، من البيت إلى المجتمع، من بين الجدران الأربعة إلى ميدان الحياة الفسيح، بكل عجيجه وضجيجه، بكل نماذجه البشرية وتعقيداته ومشاكله ومتاعبه. إذن لا بد من أن يكون المناضل مهيئا ومستعدا، والفضل كل الفضل في انتصاره واستوائه من غير هزيمة أو انحراف مرجعه إلى الأم. ولنلاحظ أيضا بأن الدور الذي تطلع بعبئه أعظم وأشق من دور الرجل الأب، وأكثر مسؤولية وأكبر خطأ. وإلا فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحاديثه عن مكانة الأمومة تظل من غير مضمون، وحاشا لله ورسوله. أمك 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 ثم أبوك، قالها صلى الله عليه وسلم مرددا ومؤكدا للذي سأله من أحق الناس بصحبتي. فمن دون كل البشر، إخوة كانوا أم آباء أم أقرباء أم أصحابا أم غير ذلك، فإن الأم الصالحة المؤدبة المربية تظل في مقامها الإنساني متربعة على عروش القلوب، وهي عماد الأسرة، نماذج إسلامية. من الجاهلية إلى الإسلام كانت النقلة كبيرة للمرأة، ولست أتوقف في المدى الزمني لكلمة الجاهلية ومدلولها عند حدود الجاهلية العربية، بل توجهي فيما يشمل المدى الطويل الذي عاشته البشرية والإنسانية بعيدة عن شرع الله ودينه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، أو انحرفت عنه فاستغرقتها شهواتها وأهواؤها، واستبدت بها نزعتها الحيوانية وشيطانيتها. انتقلت المرأة بالإسلام، والأحرى أن نقول انتقل الإسلام بالمرأة من طور الانحطاط والعدمية إلى الكيان الإنساني والعنصرية البشرية، ثم بوأها مقاما ساميا، وخصها بدورها العظيم الذي أعدها الله تعالى له، دور الأمومة وصنع الأجيال. وإني لألحظ فيه أعظم دور في الحياة. ولكي نكون منصفين ومثاليين في اختيار النماذج الإسلامية، نعول على المرأة المسلمة في العصر النبوي لأنه القدوة والنموذج الرفيع. ولئن أطلت في استعراض بعض الأسماء والشخصيات فعذري أن ضرورة البحث تقتضي ذلك. سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم كانت سابعة سبعة في الإسلام، عذبها آل بني المغيرة على الإسلام وهي تأبى غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها وبزوجها وولدها وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما زال أبو جهل في شرذمة من السفهاء يضربونها ويسيلون دمها حتى طعنها بحربة في موضع العفاف منها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. المهاجرات بدينهن إلى الحبشة. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهلة بنت سهيل على الرغم من أن أبيها وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين فيما بعد، ليلى بنت خثمة وأم كلثوم بنت سهيل وأسماء بنت عميس وفاطمة بنت صفوان وأمينة بنت خلف ورملة بنت أبي سفيان أم حبيبة وأم المؤمنين فيما بعد، وبركة بنت يسار وسودة بنت زمعة أم المؤمنين فيما بعد، الشاعرة الخنساء بنت عمرو التي حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فحرضتهم على القتال ونصر الإسلام إلى أن استشهدوا جميعا، فلما بلغها نعيهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي. خولة بنت مالك لقيها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه في الطريق فسلم عليها فردت عليه السلام وقالت هيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تروع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. فقال عمر دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة امرأة أوس بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فعمر أحق أن يسمع لها. فاطمة بنت قيس الفهرية في بيتها اجتمع أهل الشورى لاختيار خليفة للمسلمين بعد أمير المؤمنين عمر، لعقلها وكياستها واطمئنانا لسريتها وسرية بيتها. أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين تمرد عليه أصحابه وعصوه بعد أن أمرهم ثلاث مرات بالنحر والهدي والحلق والإحلال، فما قام منهم أحد ولا تحرك وهم غضاب منكرون، أشارت عليه أن يخرج هو ويصنع بنفسه ففعل، فوثبوا إذ ذاك إلى هديهم فنحروه، وأكب بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يغمى عليه من شدة الزحام. المبايعات بيعة العقبة. نسيبة بنت كعب أم عمارة البطلة المجاهدة المقاتلة، وأسماء بنت عمرو وأم منيع المهاجرات إلى المدينة. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قال ابن سعد: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله غيرها. خرجت من مكة وحدها، وإن المرأة المسلمة في العصر النبوي لم تترك الرجال ينفردون بشيء دونها، فلم تكتفي بأن تسلم وتغلق عليها دارها، بل تابعت الدين الجديد في جميع مراحله إيمانا وعذابا في سبيله، وهجرة له، ودعوة إليه باللسان والسيف في نفسها ومع عشيرتها من زوج وولد وأهل، في غيرة وحماس واستماتة، وتفرغ لذلك ليلها ونهارها، سفرها وحضرها، إقامتها وهجرتها، عذراء وزوجا وأما، فبارت الرجال وسبقتهم أحيانا، فكان أول المؤمنين منها، وكذلك أول الشهداء، وأول من ردع فتنة تمرد. من هؤلاء سمراء بنت نهيك، كانت تؤدب الناس وبيدها صوت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. استشار عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين في حرب الخوارج عليها الحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان، وقد دعوه إلى الاستسلام، فقالت: إن خرجت لإحياء كتاب الله وسنة نبيه فإن الشاة لا تعذب بالسلخ، فمت على الحق، وإن كنت إنما خرجت على طلب الدنيا فلا خير فيك حيا ولا ميتا، يا بني مت كريما ولا تستسلم. أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم، فقالت له: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غير الإسلام. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتزوجته، وكان صداقها الإسلام وحده. أم شريك القرشية أسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وعذبوها بالتجويع والتعطيش أياما، وتركوها تحت حر الهاجرة والشمس، ثم قالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. أم شريك الأنصارية امرأة غنية عظيمة النفقة في وجوه الخير ونشر الإسلام، كان بيتها مثابة للضيفان وأهل الحاجة من المسلمين. عفراء بنت عبيد النجارية لها 7 أولاد رجال، شهدوا كلهم بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواء بنت يزيد زوجة قيس بن الحطيم الشاعر كان يصدها عن الإسلام ويؤذيها ويسخر منها ويأتيها وهي راكعة فيكشفها ويضع ثيابها على رأسها، ويأتيها وهي ساجدة فيقلبها على رأسها ويقول لها: إنك لتؤمنين بدين لا يدرى ما هو. وإلى صورة أخرى من صور المرأة المسلمة، لقد جدت واجتهدت لتعرف وتتعلم وتفوز بالحكمة التي رفعت أصحابها إلى الدرجات العلى، فصلت وجلت إلى أن سبقت الكثيرين من الرجال، وهي التي كانت في جاهليتها أمية لا تقرأ ولا تكتب، في أمة أمية لا تعرف كتابا ولا خطا، فضمت إلى عملها الظافر في الإيمان والدعوة والهجرة والجهاد عملا آخر برزت فيه وظهرت حتى صهرت مرجعا وحجة لكثيرين من الرجال قادة وأئمة. شاركت الرجل فبزته في الإتقان والتخصص أحيانا في علومه المختلفة وفنونه المتنوعة من علم عام وتفسير وحديث وفقه وفتوى واجتهاد فيها، ومن أدب وشعر وخطابة وكتابة ومعرفة بالطب والسياسة والرواية والتاريخ والتدريس والنسب، فأسهمت بكل ذلك في تشييد حضارة الإسلام وبنت عالما جديدا ومدنية جديدة للإنسانية. فمن العالمات علما عاما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين، وحفصة أم المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر، والرميصاء وأم عمارة. ومن الفقيهات زينب بنت أبي سلمة. قال أبو رافع الصائغ: كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرتها، وهي أفقه امرأة بالمدينة. وعائشة أم المؤمنين. قال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بفقه من عائشة. وقال مسروق: والله لقد رأيت المشيخة الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس. أضف إلى ذلك مقامها في الفتيا والتفسير. قال ابن حزم: يمكن أن يجمع من فتياها سفر ضخم. وقال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن من عائشة. ومن الأديبات أروى بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والخنساء الشاعرة، وزينب بنت العوام، أخت الزبير، وسعدة بنت كريز، والشيماء بنت الحارث، أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وعاتكة بنت زيد، وقتيلة بنت النضر، ولبابة بنت الحارث، أم خالد بن الوليد، ورقيقة بنت أبو صيفي، وضباعة بنت عامر، وفارعة بنت ثابت، وكبشة بنت رافع، وأم ذر زوجة أبي ذر، وأم رعل القشيرية، وأسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء. ومن المدرسات فاطمة بنت الخطاب، والشفاء بنت عبد الله، علمت حفصة أم المؤمنين الكتابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الأمثلة والنماذج الحية للمرأة المسلمة المتعلمة العالمة في العصر النبوي أوجب أئمة الاجتهاد وجوب تعليم البنت تعليما شاملا، كما هو واجب على الذكر سواء بسواء، تعليما يصل بها إلى درجة هؤلاء النسوة علما ورسوخا، أوجبوه لها وعليها كما أوجبوه على أوليائها من حاكم وأب وزوج. فإن لم يوجد ببلدها علم ولا علماء فقد أوجبوا عليها وعلى أوليائها أن ترحل لطلب العلم أو أن ترحل من أجله قرب المكان أو بعد. ولقد وصلنا عن طريق المرأة المسلمة كثير من أحكام الإسلام، واحتج بنقلها وروايتها جميع المسلمين على اختلاف آرائهم ومذاهبهم ومستويات اجتهاداتهم. يقول ابن حزم:
ولو تفقهت امرأة في علوم الديانة للزمنا قبول درايتها، وقد كان ذلك. فهؤلاء أمهات المؤمنين وصواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نقل عنهن أحكام الدين وقامت الحجة بنقلهن، ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك. وذهب أبو إسحاق الإسفرايني إلى أن الأحكام والأحاديث التي يرويها الرجال والنساء إذا تعارضت فالمقدم مروي المرأة، وإن كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال، وقد صوبه الزركشي وأقره العراقي. الإمامة النسوية. ازدادت المرأة ثقة بنفسها واعتزازا بمقامها وغبطة بإسلامها، وارتقت إلى مشاركة الرجل في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، فكانت إمامة للنسوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه، بل أمرهن صلى الله عليه وسلم بتلك الإمامة. تقول ريطة الحنفية إن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة. وتقول تميمة بنت سلمة أمت عائشة نساء في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وتقول حجيرة بنت حصين أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما تأم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جارية له تأم نساءه في ليالي رمضان. وقال إبراهيم النخعي والشعبي لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان وتقوم وسطهن. وقال عطاء ومجاهد والحسن البصري تجوز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف. الولاية. واختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن خلافته لمنصب الحسبة وولاية السوق امرأة مسلمة هي ليلى بنت عبد الله القرشية العدوية، ولقبها الشفاء. أسلمت قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأوليات، وكانت من عاقلات النساء وفضلياتهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك، فيزورها في بيتها ويقيل عندها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه ومنحها دارا بالمدينة. وكان عمر يقدمها ويرعاها ويرضاها ويفضلها، وتأييدا لهذه التولية من عمر توليته الشفاء، واحتجاجا بعموم موقف المرأة المسلمة من الدولة الإسلامية مؤمنة ومهاجرة وداعية ومتعلمة، صرح جماعة من أئمة الفقهاء مجتهدين ومقلدين بصلاحيتها للولاية والحكم وجواز مشاركتها الرجل في إدارة شؤون الدولة حكما وقضاء باستثناء الإمامة الكبرى والقضاء في الحدود والقصاص. الفصل الثالث. الفضيلة بين الدنيا والآخرة. هل ينحصر متعلق الفضيلة بالثواب الأخروي وحده؟ أي أن المرأة في انتهاجه سبل الحياة على صعيد فرديته أو أطره الاجتماعية المختلفة وفق أوامر الله سبحانه ونواهيه وانضباطه حسب القانون الإلهي، متسلحا بسلاح الفضيلة ذاتا وقولا وفعلا لمكابدة طيارات الحياة المترددة ومصارعة عتوها. هذا المرء ليس له من محصلة سوى الثواب الأخروي إزاء كل ما قدم وأعطى، وأيضا فليس لتلك الفضيلة من ثواب دنيوي. هذا التصور الواهم له أركانه وجنده، ونقول آسفين بأنهم الأكثرية الساحقة من الناس، فأقدم بعضهم على التلبس بهذا الوهم وأحجم آخرون، وكلا الطرفين يبتر الحقيقة المنطقية الإيمانية بأن الأولى والآخرة وحدة لا انفصام لها. المؤمن يعتقد ولا يتصور بأن دنياه وآخرته متلازمتان، وما الفصل بينهما إلا عملية انتقال من فانية إلى باقية، وأن دنياه أيضا بالإضافة إلى أنها ميدان ابتلاء واختبار جزئية موصولة. إذن فإن مردود كل فضيلة ترتكز عليها مسلكيتها، تنعكس على واقعه الحياتي بقدر محدود بحدود تلك الفضيلة، تنعكس بمقاييس الفوز الحقيقي أمنا وأمانا واستقرارا وازدهارا في كل جانب من جوانب حياته، في ذاته وفي عمله وفي بيته وفي أسرته ومجتمعه. إن فضيلة التربية بالنسبة إلى الفتاة ذات متعلق دنيوي وأخروي، لأنها من ناحية الحصاد بعد الزرع تؤتي أكلها في الحياة الدنيا أسرة نموذجية مثالية ولبنة صالحة قوية متينة في بناء شامخ مهما تعرض للأنواء والعواصف والهزات، يظل متماسكا، أصله ثابت وفرعه في السماء، أصله ضارب في الأعماق تمتد جذوره في باطن الكيان الاجتماعي، وتنتشر فروعه إلى علو وبروز واضطراد إزهار وإثمار. ذلك خصب الفضيلة في الحياة الدنيا، فمن زرع وغرس فيها أعطته أيضا، ثم يستمر العطاء إلى الآخرة وفيها، وهو أعظم وأبقى. والخصب الدنيوي هل هو حقيقة قائمة ماثلة، أم أنه مجرد كلام يضفي عليه من تزويق العبارة وتنميق المقال ما يدغدغ النفوس والأرواح؟ إنه الفرق بين الإيمان والكفر وبين الاعتقاد والإلحاد. ولو أننا تتبعنا حقب الإشراق في حياة الأمة الإسلامية لأدركنا من غير ريب أنها كلما اشتد لصوقها بدينها وانتظمت حياتها به سمت وارتقت، وأنها كلما أدبرت ونفرت اندحرت وتراجعت واداركت إلى ذيل المجتمعات وسحيق التأخر والانحطاط. وهذا على العموم. أما على الخصوص فإن المرأة المسلمة في مختلف مراحل حياتها من فتاة إلى زوجة إلى أم، فإنها المعول عليها في صنع الأجيال والرجال، فكلما كانت حية العقيدة والتصور والمنهج صدرت للمجتمع أعلى النماذج من القادة والحكام، وكلما أقصيت أو تخلت عن وظيفتها ودورها تداعى البناء بسبب وحداته الهشة وانهار. انتهى الشريط الثاني من كتاب فضل تربية البنات، وله بقية على الشريط الثالث.